إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم الأيام السرد حتى لا يقال لا يكاد يفطر، ويفطر الأيام حتى لا يكاد يقال يصوم، وكان يصوم يومين من الجمعة أو لا يترك يومين من الجمعة فإن كان في صيامه وإلا صامهما. قال: فقلت: يا رسول الله، إنك تصوم حتى لا تفطر وتفطر حتى لا تصوم إلا يومين من الجمع في الجمعة، فإن كان في صيامك وإلا صمتهما. قال: قبلها وكان لا يصوم كما يصوم من شهر شعبان. قال: فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأي يومين هذين؟ قال: فقلت: يوم الاثنين والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال: فقلت: فإنك تصوم أو لا تصوم من شهر كما تصوم من شهر شعبان؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك يوم أو ذلك شهر يغفل عنه الناس، ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وفيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. في هذا الحديث العظيم الحث من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من الإكثار من صيام شهر شعبان، وأن هذا الشهر يغفل عنه كثير من الناس، فقبله شهر رجب وهو شهر محرم، وبعده شهر رمضان وهو شهر معظم، فيغفل الناس عن شهر شعبان، وربما فرطوا فيه من العبادات فيه في العبادات، وربما غفلوا عن الصيام والقيام والطاعات. ولهذا بين نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذا الشهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، ترفع فيه الأعمال إلى الله جل وعلا. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين ونحوه في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، قالت: وكان يصوم أكثر شعبان، كان يصوم أكثر شعبان ولم يصم شهرا كاملا قط إلا رمضان، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها. ومن هنا يتبين لك أن ما عليه بعض عامة الناس أنه إذا انتصف شهر شعبان فإنه لا يجوز الصيام، أن هذه مقولة خاطئة، بل جاء في حديث وهو ضعيف يعتمدون عليه، وهو حديث أبي هريرة الذي قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا حديث منكر، أنكر على العلاء بن عبد الرحمن كما في ترجمته من الكامل لابن عدي وغيره، فهو حديث منكر، بل إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم كثيرا في شهر شعبان. وإنما يستثنى من ذلك عباد الله، يستثنى آخر يوم أو يومين لربطهما بشهر رمضان، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تقدموا شهر رمضان أو صوم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان يصوم صوما فليصمه. فاليوم واليومان في آخر شعبان لا يصام إلا من كان يصوم يوما أو صوما معتادا، كمن يصوم الاثنين والخميس فصادف في آخر الشهر، أو كان عليه قضاء من رمضان الذي مضى فلم يستطع قضاءه إلا في ذلك الوقت. والحكمة من هذا النهي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الحكمة من ذلك أن الله عز وجل جعل صيام رمضان مربوط برؤية الهلال، فإذا رأى الناس الهلال صاموا، وإذا لم يروه لم يصوموا، فمن صام آخر يوم أو اليومين الأخيرين من شعبان عطل هذه السنة وهذه الشعيرة، فإنه لا يحتاج أن ينظر إلى الهلال ما دام أنه صام 28 والـ29 أو 29 و30 من شهر شعبان. وقال بعضهم: حتى لا يتصل الفرض بالنفل فإفطارهما للفرق بين النافلة والفرض، وقيل غير ذلك. ومما ينبه عليه أن اليوم الذي يكون الناس فيه قد شكوا بسبب السحاب وغيرها فلم يروا هلال رمضان، فإنه لا يجوز لهم أن يصوموا على ذلك الحال، بل يكملوا عدة شعبان 30. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وفي حديث عمار بن ياسر عند الإمام أحمد وغيره قال رضي الله تعالى عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. فإذا صيام رمضان مرتبط بالرؤية، فإذا رأى الناس الهلال صاموا، وإن لم يروه لم يصوموا، فإن حصل غيم أو شيء حال بينهم وبين الرؤية فإنهم يكملون إفطار شعبان 30 يوما. أيها الناس عباد الله، هذا الشهر الذي هو شهر شعبان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يغفل الناس عنه، يغفل الناس عنه، بل من الناس من يحدث فيه البدع المنكرة والأقاويل الباطلة والأحاديث الموضوعة. فمن ذلك ما يحدثه أرباب التصوف وغيرهم في ليلة النصف من شعبان، في ليلة النصف من شعبان فيعتقدون فيها الاعتقادات الباطلة، ويرون أن لها من الخصوصية من القيام ومن الصيام ومن الاحتفالات وغير ذلك من التراهات. وقد بين أهل العلم بالحديث أنه لا يثبت شيء في فضل ليلة النصف من شعبان على التحديد والتخصيص في قيامها أو الاحتفال بها وما أشبه ذلك. وأما من صامها وكان يصوم الأيام البيض فإنه لا بأس بذلك، فإن الأيام البيض في شهر شعبان وفي غيره من الشهور. أيها الناس عباد الله، ونحن قادمون على شهر رمضان، فينبغي الاستعداد وينبغي التهيؤ لطاعة الله جل وعلا والاستمرار عليها والمبادرة إليها، كما أنك في هذا الشهر تبادر، فإنك تستعد لشهر القيام والصيام وشهر القرآن والصدقات وشهر التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وقد كان السلف رحمهم الله يستعدون لهذا الشهر مع ما عندهم من الأعمال الصالحة، فتراهم ينقطعون إلى القرآن الكريم حتى أنهم يتركون كثيرا من الدروس العلمية ويقبلون على قراءة القرآن، وليس كما يعمل الجهلة الذين يرون ويظنون أن الاستعداد لشهر رمضان هو الاستعداد بالمأكل والمشرب، بل الاستعداد بأن يقبلوا على الشهوات والملذات والمحرمات فيغترفونها ويزيدون منها استعدادا لرمضان، ويرون أن ذلك يحل لهم في شهر شعبان ولا يجوز لهم في شهر رمضان. حتى قال قائلهم إذا ولت العشرين من شعبان، قال إذا ولت العشرين من شعبان فأقبل على شربك ليلا والنهار ليلا ونهارا، ثم قال ولا تشرب بأقداح صغار فإن الوقت ضاق على الصغار، فيقبلون على الملاهي ويقبلون على المناهي ويقبلون على الشهوات ويقبلون على المحرمات استعدادا منهم لرمضان، وهذا والله من الخسران. ذكر الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف أن بعض السلف باع جارية لقوم، فلما كان شعبان رأتهم يتهيئون ويجمعون الطعام والشراب، فقالت لهم ما هذا الذي تصنعون؟ فقالوا نتهيأ لصيام رمضان. فقالت هذه الجارية وهل لا تصومون إلا في رمضان؟ إني كنت عند قوم السنة كلها عندهم رمضان، ردوني عليهم. فالمؤمن الحصيف والمؤمن اللبيب هو الذي يواصل العمل بالعمل والطاعة بالطاعة، وإنما يستغل مثل هذه المواطن العظيمة والمواسم التي جعل الله عز وجل فيها الدرجات ترتفع والخيرات تضاعف والسيئات تقل والشهوات تحبس وتهيأ الأمور وتيسر الأحوال. هذا يستغلها أهل الإيمان ويبادرون إلى طاعة الله تبارك وتعالى، عل الله عز وجل أن يقبلهم وأن يغفر لهم ذنوبهم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس، في هذا الشهر الذي هو شهر شعبان ترى بعض الخطباء والوعاظ يدندنون ويكثرون من ذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يزعمون أن بها يستقبلون شهر رمضان، ومن ذلك ما جاء عن سلمان الفارسي الذي يدعون أنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في آخر شعبان فقال يا أيها الناس إنه قد أضلكم شهر كريم جعل الله عز وجل صيامه فريضة وقيام لياليه نافلة، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران. ثم ذكر حديثا طويلا، وهذا حديث شديد الضعف، فإنه من طريق سلام بن سليم وهو ضعيف وفيه نكارة، وهكذا رواه عن شيخه وهو متروك، فهذا حديث شديد الضعف، ولكن أهل البدع والأهواء يتركون السنن والأحاديث الصحيحة ثم يأخذون البدع والأحاديث المكذوبة الضعيفة. ومن تلك البدع العظيمة التي يحدثها أرباب البدع وهم أهل التصوف والخرافة والشرك، يحدثونها في شهر شعبان ما يدعونه من شرعية تلك الزيارة لقبر نبي الله هود. هذه الزيارة المبتدعة، الزيارة المحدثة التي يحدثونها في شهر شعبان فيتهيئون لها من شهر رجب، ما أن يحتفلوا ببدعة الإسراء والمعراج إلا وهم يستعدون لشهر شعبان، حتى أنهم يسمونه في بلاد حضرموت عند بعض الصوفية شهر هود، وآخرون يسمونه شهر الزيارة، يجعلون لذلك القبر مناسك كمناسك الحج أو أشد، والعياذ بالله، مع أنه لا دليل عندهم من القرآن والسنة أن ذلك القبر هو قبر نبي الله هود، بل يفترون ويكذبون في كتبهم بأن هذه الزيارة موجودة قبل الإسلام، بل يقول بعضهم في كتبهم إن هذا القبر هو أول قبر في العالم، أول قبر في العالم، فلهذا تجدهم يتهيئون، فيكون عندهم الثامن من شعبان ما يقابل يوم التروية يتهيئون فيه، فيخرجون من مناطقهم وجلهم ينطلقون في من مدينة تريم، فإذا خرجوا من تلك البلد اتجهوا إلى بلاد العينات إلى القباب السبع، وذاك بمثابة الميقات الذي منه يستعدون لأداء شركهم وبدعهم وخرافاتهم، فيمرون على قمر أبي بكر باعلوي، ومن هناك يستغيثون بغير الله جل وعلا ويستنجدون بغير الله سبحانه وتعالى، ثم ينطلقون وفي طريقهم يمرون في بلدة يقال لها قسم، فيها قبر ولي من أوليائهم كما يزعمون، يقال له أحمد الفقيه، فيقفون عنده ويتبركون به، ثم ينطلقون لتلك الزيارة. وقد مررنا برحلتنا في هذه المرة، وكان مرورنا في ذلك البلد في وقت زياراتهم، فيا لله للعجب من كثرة السيارات التي تذهب إلى ذلك المكان، نتعجب من جهل من ينتسب إلى الإسلام، ينطلقون من كل بلد، من جميع بلاد حضرموت، بل ومن بلاد شبوة والبيضاء، بل ومن بلاد عمان، ومن دول الخليج، ومن أماكن كثيرة. وللأسف أن من يقوم على الأمر في ذلك المكان لا ينكرون المنكر، بل ربما يفرحون بذلك، فيقيدون كل سيارة وعددها في نقاطهم لينشروا كم العدد الذي وصل إلى تلك البقعة للشرك بالله تبارك وتعالى، الذي يضاهي فيه المجوس ويضاهي فيه الرافضة بما يصنعونه في بلاد العراق وفي بلاد إيران. فإذا انطلقوا من ذلك المكان وصلوا إلى تلك البقعة التي يقال لها شعب النبي هود، وهو مكان قد بنيت فيه البنيان وعمرت فيه العمائر ووضعت فيه الإنارات، وللأسف أوصلت لهم الشوارع المزفلتة إلى ذلك المكان، وصلت إليهم الخدمات، مع أنهم لا يحونه إلا في هذه الأيام وبقية أيام السنة، لا يسكنه أحد في ذلك الشعب، في أسفله نهر يسمونه نهر الجنة، والعياذ بالله، يسمونه نهر الجنة، ويقارنونه بماء زمزم، فيصلون إليه ويغتسلون في ذلك النهر، وهذه أول مناسكهم، يغتسلون في ذلك النهر، فيأتي ساداتهم فيسقون كل قوم بأيديهم تبركا كما يزعمون بأولئك السادة الأنجاس الأرجاس، ثم ينطلقون إلى بقية الشركيات والبدع والخرافات، فيقدمون إلى ذلك المكان في لغط وأناشيد وأهازيج وموسيقى وغير ذلك من المنكرات، دفعا دفعا وجماعات، يتقدمهم كل أهل بلد سيدهم وحبيبهم كما يقولون، والنساء بعد ذلك، يجعلون يوما لرجالهم ويوما لنسائهم. فإذا وصلوا إلى ذلك المكان انطلقوا إلى القبر، والقبر في مكان مرتفع، يصعدون في مكان شاهق عسر، يضطربون ويزدحمون، وكما يقول عمر بن حفيظ لا جزاه الله خيرا، لا يكفي المشي والزحام، بل لا بد من الضرب بالأرجل لينالوا الدرجات كما زعموا، فيزدحمون وفي طريقهم صخرة لا بد أن يمروا عليها فيطؤونها بأقدامهم، وقد صارت ملساء من كثر المشي عليها، يتبركون بذلك. فإذا وصلوا إلى مكان القبر، والقبر كما يزعمون وكما ذكر من ذهب إلى ذلك المكان يصل إلى 60 خطوة، 60 خطوة، وطرفه منكسا على هيئة لا تستحق أن تكون قبرا لميت، طوله 60 خطوة وعرضه صغير، فيا لله العجب. فإذا وصلوا عنده لا تكاد ينقضي عجبك من كثرة الشرك والاستغاثة ودعاء غير الله تبارك وتعالى. عند ذلك القبر بجانبه قبة صغيرة لها بابان لا يستطيع أن يقف فيها إلا رجل واحد، فيدخلون منه ويخرجون، وكل من دخل صلى 2 ركعتين، وقبل مرورهم بهذه الصخرة يمرون على حجر يسمونها حصاة ويسمونها مقام عمر المحضار، يصلون عندها 2 ركعتين مضاهاة لمقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإذا دخلوا في تلك الحجرة الصغيرة يتزاحمون ويأتون بالهذرمة ويركعون 2 ركعتين لا خشوع فيها ولا ركوع، بل مليئة بالبدع والخرافات، ويخرجون منها ويزدحمون. وعند رأس ذلك القبر صخرة فيها شق صغير يصل إلى 6 أذرعة أو إلى 6 خطوات، يزعمون أن هودا عليه السلام لما فر من الكافرين دخل في ذلك الشق، مع أن قبره 60 خطوة، يدخل في ذلك الشق الذي هو 6 أمتار أو نحو ذلك. وهكذا هناك قبة بجانب ذلك القبر من الأحجار يزعمون أنها ناقة نبي الله هود تحجرت فصارت صخرة، ثم يتمسحون بها ويستغيثون بغير الله تبارك وتعالى. عندهم في يوم 10 من شهر شعبان كما يصنع الحجاج في يوم النحر بمكة، يذبحون أغنامهم ويصنعون طعامهم تشبهاً بحج بيت الله الحرام، قبحهم الله من أقوام. في يوم 11 من شهر شعبان تكون النفرة الأولى للصوفية من أهل سيئون، ثم بعد 12 تكون النفرة لآل تريم، وهكذا بعد ذلك ترفع الرايات وترفع الأصوات وتقسم الولايات، ولا يكون أحدهم وليا إلا إذا حضر هذا المشهد فتعطى له الولاية، فيقال الولي فلان ابن فلان، يتبركون به ويستغيثون به من دون الله جل وعلا. فإذا مات وضعوا على قبره وعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى، تشبها بالمجوس وتشبها بعباد النار والأشجار والأحجار. يا له من شرك عظيم، ويا لله للعجب، أي عقول تتقبل مثل هذه الأفكار؟ وكل ما ذكرته مسطر في كتبهم، بل يتبجحون بذلك ويعتقدونه دينا يدينون لله تبارك وتعالى به. لو كان هذا القبر يزار قبل الإسلام لماذا سكت النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لم يحث عليه في حديث واحد؟ لماذا لم يذهب إليه أو يرسل أصحابه؟ ولكنه الكذب الصراح والشرك القداح الذي وقع فيه غلاة الصوفية، فشابه الرافضة، فالرافضة يدعون الناس للحج إلى كربلاء، والصوفية يدعون الناس إلى الحج إلى تلك البلاد. ومما يعتقدونه أن هناك بئرا في تلك الأماكن يعتبر يسمونها بئر التسلوم، هذه البئر يعتقدون أن فيها أرواح الأنبياء وأرواح الرسل وأرواح الصالحين، فيقفون عندها ويدعون ويستغيثون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إن الناس بعد ذلك ينطلقون، وقد كان الصوفية قديما كل أهل بلد يتقدمهم مطوف كما يصنع بعض الحجاج، فلما كثروا وازدحموا ترك ذلك، بل إنهم قد بدأ فيهم الاختلاف، فناس وأناس يرونه في شعبان وآخرون يريدون أن يحولوه في غير هذا الشهر، فأهل البدع والأهواء والشركيات في باطلهم يضطربون، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هكذا تستقبل الصوفية شهر رمضان بالشرك بالله سبحانه وتعالى. فالواجب على أولاة الأمور أن يأخذوا على هؤلاء القبوريين على أيديهم ويمنعونهم من هذا الشرك ويقيمون عليهم الحجة، وإلا أقاموا فيهم شرع الله سبحانه وتعالى. فهذا شرك في جزيرة العرب التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى فيها وثن وأن تبقى فيها كنيسة، ومن الأعاجيب أنك ترى كما ذكر من وصل إلى ذلك المكان، ترى عند دخوله وفي مقدمته اللافتات الكثيرة التي يكتبون عليها الدخول للمسلمين فقط، الدخول للمسلمين فقط، يكتب بالعربية ويكتب باللغة الإنجليزية، الدخول للمسلمين فقط. وأي إسلام وهم يعبدون الأشجار والأحجار ويستغيثون بغير الواحد القهار. فالحذر الحذر عباد الله من البدع والخرافات والمخالفات، بل ينبغي للمسلم أن يحرص على تعلم التوحيد وتعلم السنة والدعوة إليها والتحذير من الباطل أينما كان. إننا في شهر يعتبر بوابة لشهر رمضان الذي هو شهر التوبة، شهر الرجوع إلى الله جل وعلا، شهر الاستغفار، شهر القبول والإقبال على الله جل وعلا. فيا من فرطت في الأيام الماضية، ويا من غفلت وتساهلت وأعرضت، ارجع إلى الله سبحانه وتعالى، واعلم أنك ربما لا تدرك شهر رمضان. كم من الناس الذين يفارقون الحياة قبل أن يدركوا شهر رمضان. فالتوبة التوبة، والرجوع الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والاستعداد ليوم المعاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. والحمد لله رب العالمين.